الثالثة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. شهد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي عرض الوحدات النموذجية لبحرية الجيش في المنطقة البحرية الثانية في منطقة جاسك جنوبي إيران. ورافق رئيس الجمهورية خلال العرض القائد العام لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية اللواء سيد عبد الرحيم موسوي، ووزير الدفاع العميد محمد رضا أشتياني، وقائد البحرية الأدميرال شهرام إيراني. وتأتي هذه الزيارة عشية اليوم الوطني للقوات البحرية للجيش، حيث أنه بالإضافة إلى تفقد قدرات القوات البحرية سيلتقي الرئيس إبراهيم رئيسي بأسر شهداء القوة البحرية التابعة للجيش الإيراني. أكد القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية في إيران اللواء حسين سلامي أن الكيان الصهيوني سينهار، وإننا سنحول الفتنة الأخيرة إلى مقبرة للأمريكيين والإسرائيليين. وفي كلمة له خلال تجمع حاشد لأعضاء التعبئة الشعبية في زاهدان عاصمة محافظة سيستان وبلوشستان اليوم، قال اللواء سلامي أن البلاد تواجه اليوم حربا عالمية كبيرة، وقد دخلت كل قوى الكفر والشرك من جميع أنحاء العالم مع مرتزقتها وفروعها الداخلية لمحاربة الثورة والأمن والوحدة الوطنية. تواصل تركيا التصعيد العسكري في شمال سوريا، حيث تستمر اشتباكات متقطعة بين الفصائل المسلحة الموالية لتركيا وقوات سورية الديمقراطية قصد، وسط قصف متبادل قرب قرية البوغاز والكاوكلي شرقي حلب، تزامنا مع قصف مدفعي تركي يستهدف المنطقة. وكشفت قوات ميليشيا قصد المدعومة أمريكيا عن سقوط 7 قتلى من عناصرها، وذلك من خلال قصف تركيا لمخيم الهول، كما أعلنت عن سقوط قتيلين وإصابة 6 آخرين من الجيش التركي. يخشى الاحتلال الصهيوني من خطر اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة تعم مخيمات ومدن الضفة الغربية والقدس المحتلتين، يشارك فيها كل الشعب الفلسطيني وتخرج الأوضاع الأمنية عن سيطرته. تمكنت وحدات الحشد الشعبي العراقي من ضبط كدس عتاد من مخلفات عصابات داعش الإرهابية جنوب غرب كركوك. وذكر بيان لهيئة الحشد أن العملية الاستباقية تمت بالاشتراك مع الجيش العراقي في قضاء الحويجة، مشيرا إلى ورود معلومات استخبارية دقيقة بوجود كميات من العتاد في المنطقة. إلى ذلك نفذت قوات الحشد مهمة مشتركة بمنطقة الشهاب في محافظة الأنبار غرب البلاد. حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لنظام آل سعود بالسجن لمدة 10 سنوات على معتقل الرأي الشيخ نايف الصحفي دون أسباب قانونية. وقال تجمع معتقلي الرأي عبر تويتر: إننا نرفض الحكم الجائر بالسجن ضد الشيخ نايف الصحفي الذي اختطفته سلطات آل سعود قسرياً. أطلق المركز الوطني للأرصاد في السعودية تحذيرا من امتداد السيول إلى باقي المناطق في المملكة بعد أن أدت إلى غرق شخصين، وتسببت مياه الأمطار بغرق الطرق والأنفاق وتعليق الدراسة والرحلات الجوية، إضافة إلى إلحاق خسائر كبيرة بممتلكات المواطنين ومنازلهم. هدد الاتحاد التونسي للشغل باحتمال تنظيم تظاهرات في حال مواصلة تدهور القدرة الشرائية للتونسيين. أمين عام الاتحاد نور الدين الطبوبي أكد أن المنظمة ترفض أثقال كاهل المواطن بالمزيد من الضرائب لتعبئة ميزانية الدولة للعام القادم، مشيرا إلى تفاقم أوضاع الاقتصادية سوءا في البلاد. وأعلن الطبوبي عن تحرك احتجاجي قادم لنقابي عمال قطاع النقل رفضا للضرائب سينظم نهاية الشهر الجاري. مستمعينا الأعزاء، قرأت على حضراتكم موجزا لأهم الأنباء، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الثاني من جماد الأولى عام 1444 هجري قمري، والمصادف للسادس من شهر آذر عام 1401 هجري شمسي، والموافق للسابع والعشرين من تشرين الثاني نوفمبر عام 2022 ميلادي. في السادس من شهر آذر عام 1322 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للسابع والعشرين من تشرين الثاني نوفمبر عام 1943 ميلادي، عقد في طهران المؤتمر الثلاثي الذي ضم الرئيس الأمريكي روزفلت ورئيس الوزراء البريطاني وينستون تشرشل والزعيم السوفيتي جوزيف ستالين لبحث دخول أمريكا الحرب العالمية الثانية وفتح جبهات أخرى لإنهاك القوات الألمانية، وذلك ضمن أحداث الحرب العالمية الثانية، وسمي بمؤتمر طهران. وقد عقد المؤتمر في الوقت الذي كانت قوات تلك الدول تحتل مساحات شاسعة من الأراضي الإيرانية، وبعد 4 أيام من المفاوضات المستمرة قررت الدول الثلاث من خلال بيانهم الختامي تحشيد القوى لتدمير القوة العسكرية الألمانية في جبهات القتال، واتفقت أيضا على ترك الأراضي الإيرانية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. في السادس من شهر آذر عام 1374 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للسابع والعشرين من تشرين الثاني نوفمبر عام 1995 ميلادي، توفي الفقيه والعلامة الإيراني محمد علي شرقي. وكان شرقي قد تلقى العلوم الدينية الابتدائية في مدينته تبريز، ثم سافر إلى مدينة قم ليدرس عند آيت الله البروجردي، وبعد انتصار الثورة الإسلامية تولى منصب إمام جمعة مدينة مراغة لمدة 17 عاما، ثم انتقل إلى مدينة مامقان ليتولى منصب إمام الجمعة هناك. ومن أبرز مؤلفات محمد علي شرقي قاموس نهج البلاغة في 4 مجلدات، وقيام الحق في 7 مجلدات، وأصول الوافي في 2. وأخيرا وفي 27 من تشرين الثاني نوفمبر عام 1953 ميلادي، توفي الكاتب المسرحي الأمريكي الشهير يوجين أونيل. وولد أونيل عام 1888، وكان من رواد المسرح ولقب بابن المسرح، وفي عام 1936 حاز على جائزة نوبل للأدب. ومن أبرز مؤلفاته الإمبراطور جونز ومسرحية القرد كثيف الشعر ومسرحية الإله براون. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
وين
الدمع يطفيها الغروب، والتعب في الدنيا مكتوب. لو فوادح ما تبارح هم شفت وين تصفى دنيا بس في الأحلام. لو مخاضب لي آلام هي حلوة بخير وبلوى، ولو رحت وين توكل بالله الألم يوم اللي فوراح، وخل بالك مطمئن بالفرج وارتاح. ترى البلوى زايلة والصبر مفتاح، على الله كل الاتكال، على الله يا أهل المعالي، على الله فالتغيير آت ونسمو من حال لحالي.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
يجري في الدنيا بعد وعندك انت الامل بالله. لو دهورك ضد شعورك غالب لو دنا من قلبك احساس، من جزع كون اصبر الناس. انت بالله اقوى والله وما يهم عسر شدة، لو بللت همك صروف، واذا طحت بمعضلة قول انتهى الخوف، ودوس بجرحك على جمر الأسى وطوف. على الله وارمي عنك وزرك، على الله كي يشرح صدرك، على الله فالدنيا بلاء فصابر تعلي فيها ذكرك.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
مات من نسيت شفت البسمات، ما حفاظ للأمل كلمات، ولو طول عمره أول ما يأس مات. وانت إيمانك فليموت، نهر يملي البلوى ويفوت. نكبر احنا ومهما طحنا بالبلا مات، أملنا بالله أمل منا الأسى يطيح، ونسي من نصر اليهل بين التباريح. على ترابك يا جبل ما يزلزلك ريح، على الله والدنيا تمر، على الله والآتي يسر، على الله لا تحزن لشيء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أحبتنا الكرام، في لقائنا لهذا اليوم نتابع عدة فقرات. الفقرة الأولى في هذا اللقاء هي صراع البوتقة، تقدمها الزميلة ندى فاضلي، وفيها سنكون مع رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب عطية الأعسم. بعد ذلك سنكون في لقائنا هذا مع ضيفنا على الهواء مباشرة، الأستاذ شاكر شبات، الخبير في الشؤون الإسرائيلية، والحديث معه سيكون حول محورنا لهذا اليوم، شبح عملية القدس وعجز الاحتلال. بعد ذلك نستمع معا إلى فقرة الإفباء فلسطينية الأدبية، فيها سنكون مع الزميلة منار، وتلقي الضوء فيها على حياة الشاعر برخان الدين العبوشي. نعم، أرجو أن أكون قد قرأت الاسم بشكل صحيح، ونموذج من أشعاره، أو برهان الدين العبوشي ونموذج من أشعاره. والختام سيكون مع فقرة أيوب الفلسطيني والفقرة التمثيلية الرائعة من إعداد وتقديم الفنان زيناتي قدسية. أحبتنا الكرام، وقتا طيبا نتمناه لكم. أحبتنا الكرام، البداية مع فقرة صراع البوتقة والزميلة ندى فاضلي.
صراع البوتقة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. قررت بلدية الاحتلال في بئر السبعة رصد منح دراسية للطلاب الأكاديميين الذين ينضمون لميليشيا بارئيل اليمينية المسلحة الذي جرى تشكيلها مطلع العام الجاري. القرار أثار غضبا عارما في منطقة النقب المحتلة، وأكد كثيرون أنه يندرج ضمن سياسات البلدية وحكومة الاحتلال العنصرية تجاه الفلسطينيين. الزميل رمزي دلول والتقرير التالي.
حالة من الغضب تسود الشارع الفلسطيني في منطقة النقب بالداخل المحتل عقب قرار بلدية الاحتلال في بئر السبع برصد منح دراسية للطلاب الأكاديميين الذين يقبلون بالانضمام إلى ميليشيا بارئيل المسلحة والتي جرى تشكيلها مطلع العام الجاري بدعم من حزب عتمة يهوديت برئاسة إيتمار بن غفير. المنح التي تحمل الطابع الأكاديمي الدراسي تعكس تفشي اليمين المتطرف في مؤسسات الكيان، وبلدية بئر السبع المحتلة أوضح مثال على ذلك، حيث أصبحت الحاضنة الأكبر لكل ما هو معاد للفلسطينيين، لا سيما بعد تحويل قسم من الضرائب للميليشيات المسلحة التي تعمل على إنشائها. ووفقا لأهالي بئر السبع، فإن الميليشيات المسلحة واحدة من الأدوات التي تستخدمها سلطات الاحتلال ضد أهالي النقب لتطبيق مخطط برافر الهادف للسيطرة الكاملة على المنطقة، نظرا للأهمية الاستراتيجية التي تتمتع بها. ومنذ هبت الكرامة إبان معركة سيف القدس في أيار مايو من العام 2021، تصاعد الدعم العلني لإنشاء ميليشيات مسلحة في مدن الداخل المحتل ضمن سياسات البلديات وحكومات الاحتلال المتعاقبة العنصرية ضد الفلسطينيين، في محاولة لترهيب الفلسطينيين وتزوير تاريخ هذه المدن وترسيخ التهويد، فيما يبقى ثبات الفلسطيني في بيته وأرضه دليل على أن كل محاولات الاحتلال ستبوء بالفشل.
نشكر الزميل رمزي دلول على هذا التقرير، وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع رئيس المجلس الإقليمي للقرى الغير معترف بها في النقب عطية الأعسم، نستمع معا.
سيد عطية، ما الذي يعنيه أن تعطي بلدية الاحتلال منحا دراسية للذين ينضمون إلى ميليشيا بارئيل اليمينية المسلحة في المنطقة، وهل يشي ذلك إلى مخطط ما في منطقة النقب؟
يعني رئيس بلدية بئر السبع تحول إلى عنصري، ونحن نعرف أن عندما يتطرف القيادة الإسرائيلية والقادة الإسرائيلية ضد المواطنين العرب تزداد شعبيتهم في الأوساط اليهودية. هدف هذا الرجل أن يبقى رئيس البلدية، وحتى يبقى رئيس للبلدية يجب عليه أن يكون متطرفا حتى يتم انتخابه، وهو ما يقوم به. يعني الآن في يعني ميليشيا برئيل التي أقامتها عثمان يهوديت أو القوة اليهودية، وهذا الرجل يعني أفكارهم تابعة ومشابهة لهذه الحزب ولهذه المجموعة، وهو يريد إقامة المجموعة المسلحة ضد العرب في مدينة بئر السبع، لأنه لا يريد من العرب أن يدخلوا مدينة بئر السبع وأن تكون مدينة بئر السبع يعني نظيفة كما يقولون من العرب، وأن لا يدخلها إلا اليهود فقط. طبعا هذه الملاحقات للمواطنين العرب تجعلهم لا يدخلون المدينة ولا يعني يتسوقون فيها، وهذا في واقع الأمر ينعكس سلبا على اليهود وعلى التجار اليهود، لأن ملايين الأموال وملايين الشراكر يدفعها العرب من التسوق في هذه المدينة، والآن أصبح العرب لا يتسوقون هنالك، ومقاطعين تقريبا شبه تام، مقاطعة شبه تام لهذه المدينة، ولا يذهبون إلا إذا كانت هنالك محاكم أو مستشفى أو الجامعة، غير ذلك لا يذهبون إلى هذه المدينة. يعني هذا كل حراك عنصري هدفه منع العرب من دخول المدينة.
طيب سيد عطية، هل يشكل ما يقوم به رئيس البلدية في النقب خطرا مباشرا على الفلسطينيين هناك؟
يعني احنا اذا نظرنا الى المجتمع اليهودي، المجتمع اليهودي تقريبا جميعه مسلح، وكل يهودي يستطيع ان يقتل العربي وان يطلق عليه نار وان يتعدى عليه، وطبعا سيلقى المساعدة من الشرطة وسيلقى المساعدة من القضاء الاسرائيلي، لأن عندما يكذب ويدعي أنه تم الاعتداء عليه وأنه يدافع عن نفسه، فالجميع جميع السلطات تقف معه. فهذا شيء احنا بنعرفه، هذا شيء معروف. الآن يريدون أن يزيدوا الأمر وأن يصبح الأمر يعني واقع عملي، حتى يعطوهم يعني يعطوهم أشياء كما تفعل الشرطة، يعطوهم القانون في أيديهم وهم ينفذون القانون بشكل غير قانوني.
رئيس المجلس الإقليمي للقرى الغير معترف بها في النقب عطية الأعسم، كنت معنا عبر الهاتف من النقب، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجره الزميل حسن نمر مع رئيس المجلس الإقليمي للقرى الغير معترف بها في النقب عطية الأعسم، نأتي أعزائي المستمعين إلى ختام فقرة صراع البوتقة، عودة إلى الاستوديو.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، مع نهاية فقرة صراع البوتقة نشكر الزملاء ندى فاضلي، رمزي دلول، حسن نمر معد الفقرة، والشكر الموصول لرئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب عطية الأعسم. We'll be right back.
من حيث أتيت فإلى الموت سعي. اخرج من أرضي مسحورا لا يقبلك الميت. عد من حيث أتيت فإلى الموت سعي. اخرج من أرضي مسحورا لا يقبلك
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام. نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم، شبح عملية القدس وعجز الاحتلال محور حديثنا في هذا اللقاء. وإلى العناوين. ما الذي يعنيه إعلان الاحتلال العثور على عبوة ناسفة في القدس بعد أيام من العملية المزدوجة؟ ماذا في إشارات استطلاعات الرأي إلى عدم قدرة الحكومة الجديدة على مواجهة العمليات الفلسطينية؟ هل تصدي بن كفير لوزارة الداخلية وإعطائه صلاحيات واسعة سيغير من معادلة المواجهة؟ أعلنت قوات الاحتلال عثورها على عبوة ناسفة في القدس المحتلة ظهر السبت، فيما قال الإعلام العبري إن الجيش وضع في حالة تأهب عالية وسيعمل في جميع المناطق خوفا من استمرار موجة العمليات الحالية. هذا وأظهر استطلاع للرأي أن جمهور المستوطنين يرى أن حكومة بنيامين نتنياهو الجديدة ستفشل في إيجاد حل لمواجهة العمليات الفلسطينية. وأجرى الاستطلاع معهد متخصص لصالح القناة 12 العبرية، وأظهر أن 52% من المستوطنين لا يعتقدون أن نتنياهو وإتمار بن كفير يملكون حلا سحريا لمواجهة الهجمات. كما بين الاستطلاع أن 31% صوتوا بأنه يمكنهما وقف العمليات، فيما رأى 55% من ناخبي كتلة نتنياهو أن الحكومة المقبلة ستكون قادرة على ذلك. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
قتيل صهيوني بانفجار قرب محطة حافلات بالقدس يرفع مستوى التأهب لدى قيادة الاحتلال ويجعلهم في يقظة تامة في المناطق كافة مع بداية عطلة نهاية الأسبوع خوفا من استمرار موجة الهجمات المتصاعدة في البلاد. وفي محاولات حثيثة يسعى الاحتلال لإحكام قبضته الأمنية والعسكرية المشددة على مدينة القدس المحتلة بعد تلقيه صفعة مزدوجة جعلته في حالة صدمة وتخبط وإرباك داخلي دفعته لمزيد من التصعيد في الضفة المحتلة، مع إعلان الاستنفار ورفع التأهب الأمني ونشر العناصر الكثيفة في المنطقة. حالة التأهب الكبيرة هذه تأتي في ضوء التحذيرات الاستخباراتية العديدة عن قدرة الشباب الثائر على إنتاج عبوات ناسفة فعالة وإدخالها فيما يسمى مناطق خضراء وتفجيرها عن بعد في الأماكن المزدحمة. والبلاغات المتكررة التي ترد لقوات الاحتلال عن وجود أجسام مشبوهة وعبوات ناسفة، الأمر الذي جعل الاحتلال في حالة من التيقظ والتواجد خاصة في الأماكن المزدحمة مثل الأسواق ومراكز التسوق ومحطات الحافلات المركزية والمتنزهات. وفي أعقاب الاستنفار أعلن الاحتلال عثوره على عبوة ناسفة عند مدخل القدس بعد بلاغ وصلهم من قبل المستوطنين بالمنطقة. عمليات جديدة أدخلت الكيان في دوامة وصدمة شديدة ما يزال يلملم جراحه منها إزاء عملية مزدوجة غير مسبوقة منذ سنوات خلت، لتثبت فشل منظومة الاحتلال وقواته ولتؤكد أن المقاومة الفلسطينية تمتلك القدرة والإدارة على تنفيذ العمليات النوعية والقوية. جيل جديد بات يتغلب على كل منغصات الاحتلال ويتبنى المقاومة، ولديه قدرة لينتج بين الفينة والأخرى رجالا سرعان ما يتحولون لأيقونات كبيرة. ليبدو واضحا أن ما يفعله الشبان في الضفة والقدس في السنوات الأخيرة لم يستطع الاحتلال السيطرة عليه أو فهم سياسة المقاومة التي ينتهجها الثوار الجدد، مفاجئين المحتل بأدواتهم وطريقة مقاومتهم.
شكرا للزميل طلال درويش. ما الذي يعنيه إعلان الاحتلال العثور على عبوة ناسفة في القدس؟ ماذا في إشارات استطلاعات الرأي عدم قدرة إلى عدم قدرة الحكومة الجديدة على مواجهة العمليات الفلسطينية؟ هل تبوؤ بن كفير لوزارة الداخلية وإعطائه صلاحيات واسعة سيغير من معادلة المواجهة؟ شبح عملية القدس وعجز الاحتلال موضوع برنامج فلسطين اليوم. أحبتنا الكرام، تداعيات عملية القدس ما زالت مستمرة ومتواصلة على الساحة الفلسطينية وعلى الصعيد الإسرائيلي. هذه التداعيات أيضا مستمرة ومتفاعلة، ونريد أن نتناول هذا الاستمرار وهذا التفاعل بشيء من البحث والتحليل مع الأستاذ شاكر شبات الخبير في الشؤون الإسرائيلية عبر الهاتف، سيكون معنا بعد قليل بإذن الله للحديث معه حول هذا الموضوع. تابعونا وكونوا معنا. نرحب بالأستاذ شاكر شبات الخبير في الشؤون الإسرائيلية. سيد شاكر، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. الله يسلمك سيد شاكر. الاحتلال يعلن العثور على عبوة ناسفة في القدس بعد أيام من العملية المزدوجة، وطبعا بالرغم من حالة الاستنفار التي أعلنت في المدينة، ما دلالات ذلك؟
يعني أكثر من دلالة على هذا الموضوع. الدلالة الأولى والمهمة أن العمل المقاوم مستمر بغض النظر عن الظروف والضغوطات والممارسات التي تمارس دولة الاحتلال وقوات الأمنية. ثانيا طبعا لها بعد استراتيجي أن الشعب الفلسطيني بمقاومته لم يتعايش مع الاحتلال ولم يقبل بأن يتعايش مع الاحتلال، فبالتالي وضع لنفسه خطة أن المقاومة هي الطريق الأسلم والوحيد من مقاربة الاحتلال. ميدانيا يعني هذه العبوة، أو إذا ما تم اكتشاف العبوة، يعني أن المجموعات التي تعمل في القدس يعني لا زالت قادرة أن تقوم بزرع عبوات على ضرار العملية المزدوجة، وهذا يؤثر على الأمن الإسرائيلي سواء الأمن الشخصي للأفراد أو الأمن العام، ويضع قوات الأمن في حيرة ويضغطهم نتيجة يعني عدم قدرتهم على الوصول إلى الذي الخلية التي نفذت العملية، وهي بالتأكيد ممكن أن تقوم بعمليات أخرى، وهذا الذي يثير الرعب لدى الجانب الاحتلال خوفا من تكرار عمليات يعني بهذه نفس المجموعة على ضرار الشهيد الكريم الذي قام بعملية ثانية عندما استشهد. فبالتالي هم يخافوا أن تكون هذه العملية لا زالت طريقة تستطيع أن تنفذ عمليات أن تزرع عبوات، ويبدو أنهم كما قالوا الإسرائيليين أنهم مدربين ومحترفين ولديهم قدرات وإمكانيات ليس فقط على زرع العبوات وإنما التخفي عن أنظار يعني أجهزة الأمن، وربما يكونوا قادرين على التحرك بحرية أكثر للقيام بعمليات مستقبلية.
طيب، استطلاع للرأي أجري لصالح القناة 12 العبرية شكك بقدرة نتانياهو والحكومة الجديدة على مواجهة العمليات الفلسطينية في الضفة. 52% من المستطلعة آراؤهم يشككون في هذا الأمر ويجزمون بأن الحكومة الجديدة لن تستطيع القيام بذلك. ما المؤشرات من هذا الاستطلاع؟
يعني نعم هو عمليا هذا عدم ثقة في الأمن أولا يعني وتراجع يعني هيبة الجيش والمؤسسة الأمنية لدى الشارع الإسرائيلي. طبعا نتيجة الثغرات ونتيجة العمليات التي يقوم بها المقاوم الفلسطيني سواء كان شخصا أو مجموعة مسلحة منظمة تحتضنها تنظيمات. تكرار العمليات يضع أجهزة الأمن التي تدعي ما بين المدرجين بأنها الأقوى على مستوى العالم والتي لها إمكانيات إلى آخره من هذه المصطلحات. إذا كانت تكون هذه الإمكانيات وهي الأقوى على مستوى العالم، كيف لا تستطيع حماية الجبهة الداخلية؟ كيف لا تستطيع حماية المدن والشوارع؟ كيف لا تستطيع حماية الجندل؟ الجندل الذي من الشرف أن يحمي الآخرين هو الذي يقتل وهو الذي يهرب من المعركة وهو الذي يترك أثار سلبية على نفسية المواطن عندما يرى الجنود والضباط يهربوا من مسلح يحمل فقط مسدس أو سكين. فبالتالي في تراجع في ثقة الجمهور الاحتلال تجاه المؤسسة الأمنية، وهذا المؤشر هذا المؤشر على عدم الثقة. ثانيا نجاح وفشل المستوى الأمني والعسكري ليس مرتبطا بالمستوى السياسي، يعني المستوى السياسي يعني هل يعتقد أن أو يعتقد أحد أن بن جنس يعني لديه رغبة في أن ينجح الفدائيين أو المقاومين بتنفيذ عمليات؟ بالتأكيد لا. فبالتالي يعني تصريحات بن جبير ونتنياهو لن تقدم ولن تؤخر في العمل يعني عمل الجزء الأمني، لأنه هذه مؤسسة لديها إمكانيات لديها قدرات ولديها ثغرات. فبالتالي إطلاق تصريحات وإشعارات ليس هو العامل الحاسم في هذا الموضوع.
طيب على ذكر بن كفير، يعني وزارة الأمن الداخلي أعهدت إليه وسميت طبعا أجريت عليها تعديلات وسميت بوزارة الأمن القومي، ما دلالات تعيينه أولا وما الأمور التي سيفعلها لاحقا؟ كيف سيمارس مهامه برأيكم؟
دلالات تعيين أن نتنياهو لا يختلف كثيرا عن بن كفير من ناحية الخلفية العقائدية والسياسية ونظرته لطبيعة الصراع في فلسطين وإسرائيل. لو كان هناك خلاف ما بين نتنياهو وبن كبير على مستوى الخلفية العقائدية والسياسية ما كان بالإمكان أن يكون شريكي في هذا المنصب الحساس، يعني الذي من خلاله ربما يواجه الجمهور الفلسطيني وشعب الفلسطيني في غزة الضفة وفي القدس وفي الأراضي المحتلة عام 48 الجليل والنقب وإلى آخره. لكن أن نتنياهو يعني يتقاطع معه كثيرا في كل ما يجب من الاستيطان إلى اغتيال يعني شرعنة المستوطنات الى الاستيلاء على كل القضايا، هذه لا يختلف نتنياهو عن يعني الجنود. لذلك يعني هو اسند له هذا الحقيقه، نتنياهو ذهب باتجاه اليمين وهو يمثل اليمين، هو زعيم اليمين وليس فقط زعيم الليكود. اما بن كبير هو كيفيه اداره هذا الملف، لا اعتقد انه يعني ممكن ان يترك تصنيفات محدوده، لكن في النهايه هذه مؤسسه ليست يعني موجوده بناء على رغبة وطلب بن كبير أو هو اللي قام ببناء هذه مؤسسة قديمة من قدم الاحتلال، فبالتالي لها أعرافها وتقاليدها وقوانينها وإلى آخره، وتستطيع أن تعرقل عمل أي وزير يعني ممكن ببساطة لو ممكن تكون تتحمل مسؤولية تجاه فيما لو إحنا يعني نفذنا فرضك، وهذا شيء مرعب بالنسبة للمستوى السياسي في إسرائيل.
نعم.
يعني طيب. المؤسسة الأمنية والعسكرية لها حضور في اتخاذ القرار ولها تأثير.
نعم.
وتدعي انها صاحبه القدره على صياغه القرار بخلاف السياسي الذي ربما يعني يلبي رغبات سياسيه او حزبيه.
ماذا تتوقعون من تداعيات لوصول شخصيه مثل بن كفير على صعيد الكيان وعلى صعيد الوضع الفلسطيني، خاصه ان هناك كان تحذيرات من قبل اجهزه الامن في الاحتلال على صعيد شخصيه بن كفير؟
كان أول تصريح اليوم في تصريح لأحد الإذاعات العبرية يقول فيها عندما سألوه يعني عن كيفية معالجة القضاء، قال أنا ليس رئيس وزراء ورئيس الوزراء هو الذي يقرر وأنا وزير. فورا يعني بدأ يتراجع عن تصريحاته وشعاراته التي أطلقها قبل الانتخابات، ومن الآن يحمل نتنياهو مسؤولية أي فشل. يعني عندما يقول نفسي أنا رئيس الوزراء معنى ذلك أن أي فشل أو أي عدم قدرة على تحقيق أي شعارات مش هو اللي بيتحمل مسؤوليتها نتنياهو، لأنه يدرك تماما أنه الشعارات التي كان الشعبوية التي كان يطلقها قبل الانتخابات التي تستهدف دغدغة مشاعر الجمهور للمهاجر لصندوق الانتخابات ليست فيها الواقع، الواقع مختلف تماما. يعني نعم. هو يدرس أن الشعب الفلسطيني ومقاومته مرهون بهذا الوزير أو ذاك أو هذا رئيس الوزراء أو ذاك، بالتأكيد لا، القضية أعمق من هيك بكثير. يعني المناظر والمقاوم الفلسطيني الذي يظهر وهو يعلم أنه سيستشهد، هل تفرق معه كثير أنه مسؤول الأمن بن كبير ولا غير بن كبير؟ كما قلت لك الموضوع مختلف، موضوع خطير، موضوع صراع تاريخي
نعم.
على أرض، على وطن، على مقدسات. فبالتالي يعني الشعب الفلسطيني لم يرتعد ولم يرتعش ولم يرفع الرايه لا لبن كبير ولا لمن سبق ولا لمن سياتي بعده.
شكرا لك الاستاذ شاكر شبات الخبير في الشؤون الاسرائيليه.
اسمع بيانا من دمي فالجرح أبلغ من فمي، أرضي ستشرق شمسها رغم العدو المجرم. هذا دمي في يوم هذه الأرض، أرضي فاسلمي، هذا دمي قربانها يا عزم كل مقاوم. هذا دمي في يوم هذه الأرض، أرضي فاسلمي، هذا دمي قربانها يا عزم كل مقاوم. هذا سنى الزيتون مجد السنديان، والصبح آت سوف يشهده الزمان، للقدس مسرى الأنبياء في كل آن، تسبيح أجراس تلا صوت الأذان
ببيان نصر أعظم.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الأستاذ شاكر شبات الخبير في الشؤون الإسرائيلية، وننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا. والساعة الآن 12:13 مساء بتوقيت القدس المحتلة. أيها البلبل غرد للقلوب، واسكب اللحن ولا تخشى الخطوب، رتل النغمة على غصن الكفاح، إنني اليوم محاط بالكروب. إلى الزميلة منار وفقرة ألف باء فلسطينية.
ألف باء فلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأطائب أهلا بكم، نتعرف في هذه الفقرة على شاعر آخر من شعراء فلسطين حمل سلاح القلم والشعر، هذا السلاح النافذ والشاحذ الذي يستنهض به أبناء وطنه وأمته للنضال والمقاومة من أجل تحرير وطنه السليب واستذكار مسقط الرأس وموطن الآباء والأجداد في سني الشتات، وحثهم على التمسك بحق العودة مهما طال الزمان وبعد الفراق. شاعرنا هو برهان الدين العبوشي. أيها الأفاضل، ولد شاعرنا برهان الدين العبوشي في جنين عام 1911، وفيها أنهى دراسته الابتدائية. أما دراسته الثانوية فأكملها في كلية النجاح بنابلس، ثم في الكلية الوطنية في الشويفات بلبنان. اعتقل شاعرنا العبوشي سنة 1936 بتهمة التحريض على المستعمر البريطاني، ونفي إلى عوج الحفير على حدود سيناء بعد سجنه في القدس، ثم نقل إلى معتقل سرفند. شارك في حرب عام 1948 وجرح فيها، نزح إلى بيروت ثم إلى العراق حيث عمل في التعليم حتى سن التقاعد، وتوفي في بغداد سنة 1995. أعزائنا الأفاضل، أصدر شاعرنا برهان الدين العبوشي عدة دواوين ومسرحيات شعرية، منها وطن الشهيد وشيخ الأندلس والفداء وإلى متى. ومن قصيدة له تحت عنوان الوطن المبيع اخترنا لحضراتكم هذه الأبيات، حيث يقول الشاعر: مرغ جبينك في طهور ترابه واسجد، فإن الله في محرابه، واخفض جناح الذل للوطن الذي رواك من أكوابه ورضابه. وطني فداه دمي وما ملكت يدي، وإذا فديت قضيت بعض حسابه. والله لو جعلوا الكواكب في يدي لنبثتها تهوي على أعتابه. وأعز ما نرجوه نحن شبابه أن نحمل الرايات فوق هضابه. نعم أحبتنا الأفاضل، وفي قصيدة صاغها شاعرنا برهان الدين العبوشي لمواجهة المحتل بلغة الرصاص، فيقول: خذ من لسان البندقية لحنا يثير بك الحمية، فلسان ثغرك لا يفيد الناس في حل القضية. لغة الرصاص هي الفصيحة، واللسان هو المطية، فهي التي تردي وتقنع من تمرغ في الدنية، وطغى وجار على الشعوب وسامهم ذل الرزية، ورماهم بلظى الرصاص يذيقهم سلمانية. لا يعرف الغر الظلوم من الحياة سوى الأذية، فبمثلها علمه إن لم تنهه الروح العلية. فالله قد جعل الإساءة للإساءة بالسوية، إذ كان يعلم أن هذا الغر تغريه الروية. فاضرب بسيف الله إن هادنتهم تذهب ضحية.
في نهاية فقرة ألف باء فلسطينية نشكر الزميلة منار التي ألقت الضوء على حياة الشاعر برهان الدين العبوشي ونموذج من أشعاره.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار. وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار. وقوفا 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 كالأشجار.
ورمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار. وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار. وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار.
قرن من الجهاد، 70 عاما تحت الاحتلال، ماذا في صبر أيوب الفلسطيني؟
في ناس زي الشجر وفيهم زهر حنون، واحد بيعطي ثمر واحد ظلال وغصون، ويسقط ورق ويطير مع ريح في كانون، لكن شهيد البلد بيظل حتى الأبد فوق الجبل زيتون. أيوب الفلسطيني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا مرحبا بكم وبالسامعين جميع. أنا بصدق إنه زلمة بيختفي وبتختفي معه كل علامة أو إشارة بتدل عليه. كيف ممكن يصير هيك والأرض بتبلعش الناس والكواكب الدائرة بأفلاكها بتخطفش البشر؟ آخر معلومات مصابر عن جوزها إنه قبل ليلة من اختفائه اتوضى وصلى ولبس دشداشة عتيقة وطفى ضو الأوضة ونام، والصبحيات بكير لاحظت إنه جوزها مش في الفراش، ما أخذت ولا أعطت كثير، ورجعت غفية ساعة زمان وصحيت مرة ثانية لقيت فراش جوزها فاضي. فركت عينيها وقامت اتنصتت شوي، بلكي بتسمع حركة أو صوت في الدار، ما سمعتش ولا نقمة، كل إشي ساكت حواليها. فزت مثل المجنونة بدها تعيط ما عرفتش، حاولت تصرخ ما قدرتش، فكرت تطلع من دارها وتسأل أهل الحارة عنه، إجريها ما طاوعنهاش. ولما شافت الدشداش مكومة على الأرض عينيها تيبسوا وجهها تجمد، وعرفت إن جوزها لبس أواعيه وطلع من الدار. سألت أبو العبد بياع الدجاج إن كان شاف أبو صابر، قالها إنه فتح المحل قبل شوي وما شافش أبو صابر. سألت الميكانيك محمود إن كان شاف أبو صابر، قالها إنه بيعرفش عنه إشي وإنه كان مشغول من درجة الصبح. سألت أبو حسن بياع الهريسي بلكن الله شاف أبو صابر، قالها إنه كان بلشان يبيع لولاد الصغار هريسي وما انتبهش إذا أبو صابر مرق من حده ولا لا. راحت تركض صوب صالون عز الدين الحلاق وسألته عن أبو صابر، قالها إنه مشتاق يقعد معه ولو شافه كان ما خلهوش يمرق بدون ما يشرب معه فنجان قهوة. طلعت من المخيم وراحت على البلد وقلبها يقصف من الخوف. طافت بشوارع البلد وهي تدور وتسأل عن أبو صابر، وظلت تلف وتدور على قصب جريها، حتى وصلت كشك حسن حلاوي، ما لقيتوش لحسن، لقيت ابنه قاعد ورا كوام الكتب والمجلات والجرايد، وفي عينيه أثر دموع. وين أبوك يا ولد؟ الولد ما قدرش يمسك حاله، نهنه شوي وقالها أبوي طلع قبل ما نصحى من النوم، ولما صحيت أمه ما لقيتوش، فزت مثل المقروصة وراحت تدور عليه مشان ترجع لنا إياه. التوت مصابر كأنه انغرز بخصرتها سيخ نار، وسألت شجرة واقفة على الرصيف، ما شفتيش جوزي يا أختي؟ سألتها الشجرة، مين جوزك يا بنت الحلال؟ قالت لها أبو صابر. الشجرة قالت أبو صابر؟ قصدك أبو صابر الفلسطيني اللي استشهد ابنه من كم من يوم؟ قالت لها أيوة، هو بذات نفسه. جاوبتها الشجرة، آه لمحته مارق من هون وحامل بإيده إشي مثل البارودي. اطلعت مصابر لفوق على غيم في السماء مارقة من فوقها، إن كانت شافت أبو صابر. قالت لها الغيمي، شفته ماشي مثل العاشق، حاضن بارودته وبيهتف باسم صابر. وقفت مصابر وسألت نسمة هوا مارقة من جنبها إن كان شافت أبو صابر. النسمة قالت لها، جوزك في كل مطرح، جوزك يا مصابر راح على الوطن. رجعت مصابر وحدقت بالسما الزرقة، شافت ابنها صابر محوط بالملايكة وماشي بنص موكب كبير مهيوب، فرفح قلبها وانتعشت روحها ونادت، صابر يما يا حبيبي يما. الموكب ظل متابع مسيره، وام صابر تنادي من خصخيص قلبها، انا امك يا حبيبي، اليوم طلع ابوك وطلع معه حسن حلاوي ورجال كثير طلعوا معه قبل طلوع الفجر، حاملين بواريدهم بايد يما ورواحهم بالإيد الثانية، واسمك، اسمك يا صابر، اسمك يا حبيبي يما سابقهم. لوحت مصابر بإيدها لموكب صابر مودعة، ورجعت على المخيم تحضر حالها لاستقبال أبو صابر.
قرن من الجهاد. أنا أيوب، أنا لاجئ كفروا بحقي في الوجود، سأحطم القيد الذي في معصمي، سأنتصر سأعود، مهما علت جدرانهم مهما أقاموا من حدود، فلسطين أمي ومعبدي فلسطين، هي أرض الجدود، أنا أيوب. بهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
مجدنا وعهدنا واجب من الوفا، يهزنا يهزنا عزنا عزنا، غاية تشرف وراية ترفرف، غاية يا هناك في علاك.